الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
الله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، سلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوتي الكرام، كنت أود أن أبدأ من 11، لكن شغلت الأول طبعا بأشياء والاتصالات لا تنقطع، وأنا أصلا مهيئ نفسي جالس على الكرسي عشان نبدأ الدروس، لكن الإخوة حاجاتهم واتصالاتهم لا تنقطع، وهذه أمور مهمة فسامحونا على التأخير، لكن يعني لا نضيع درسا. أنا أيضا الفجر كنت أود أن أنا أعطي الفجر، فرفقا على نفسي وعليكم الجيوب الأنفية الملتهبة، فقلت أرجئها لقبل صلاة الظهر. طبعا احنا مش هنستطيع نصلي الجمعة الآن، والله المستعان. الله المستعان، الناس ستموت، وهذا أسعدني جدا، لأن كل الناس عايزين يصلوه، عايزين يصلوه حتى في أسطح البيت، ودي معناها أن الناس على خير كبير. أو شوفوا، معلش أنا آسف، نصير السطح ما ينفعش، البيوت ما تنفعش، الخزائن ما تنفعش، ما ينفعش صلاة الجمعة إلا في مسجد لو فيهم ثلاثة يجوز. دعكم أحفظكم كل سوء وأعتذر لكم. طيب، عندنا باب إمامة من صلى بقوم، كتاب سنة أبو داود. إحنا في سنة أبو داود بفضل الله كتاب الصلاة قارب على الانتهاء. الباشمهندس دينا لو موجودة جزاه الله خيرا تنظر لنا فيما تبقى لنا من الباب، باب يعني بعد الصلاة. إحنا عندنا الطلاق والأبواب التي ستبقى لتنتهي ينتهي سنة أبو داود. أنا أريد سنة أبو داود بإذن الله قبل رمضان يكون انتهى، وإلا ولو دخلنا على رمضان، لأن احنا كده أيضا سندخل يعني قبل رمضان نكون قد انتهينا من كلية التفسير، إلا أجزاء فقط كانت يعني كنا أغفلناها فنرجع إليها بعد مرة ثانية ونحن على مشارف. هذا نصف عمري يذهب الآن في هذا الباب ويكون التفسير انتهى، وهناك من جنده الله جل في علاه أنه يريد أن يطبعه. هذه معناها أنه هذا من الله جل في علاه، أن يبقى كذا صدقة جارية لا تنقطع بحال من الأحوال. هذه اللهم جاني الجنود يا رب العالمين للعمل لدينك يا رب العالمين، اللهم جاني الجنود يا رب العالمين للعمل لدينك وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله. قيل الإمام مالك يعني أتصنع موطأ؟ أما رأيت الموطأ ابن جريج؟ أما رأيت موطأ ابن عليا؟ أما رأيت؟ فنظر فقال ما كان الله يبقى. الآن ما في موطأ من الموطأات أحد يعرفه إلا موطأ مالك، والناس جميعا تناولوه بالأخذ والتفسير والعطاء، فسبحان ربي العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم أمين يا رب العالمين. باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. روى المصنف بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، ربي يرضى عنك حبيبي، أحسن الله لك السلام، أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. لحظة، أنا مضطر لكل اتصال أرد عليه لأنه أكيد في أسئلة فسامحوني. أيوة، السلام عليكم. الله يبارك فيك، الله يحفظك. طيب بس بسرعة، أنا في درس، تفضل. أفرى الوجدين، خلاص انتهى الموضوع، ما ذبيحة حلال، توكل على الله. يسد دينه به، ولو من الزكاة يجوز، بس يسد دينه به فقط، لكن ما يعطي الصدقة، يعطيه صدقات ما في مشاكل، يتصدق عليه نعم، لكن الزكاة يسد بها الدين فقط. طيب، أستاذ حضرتك الآن، ماشي، السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة من الثقات قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان هو من أساطين المحدثين عن محمد عجلان، وفيه خلاف ولكنه ثقة. قال حدثنا عبيد الله بن مقسم القرشي، نعم هو من الثقات المشهورين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، نعم، ثم يرجع إلى قومه، وفي رواية المغرب، وعامة غروب الشمس كان وقتا للمغرب والعشاء، أو كان يصلي المغرب إلى العشاء ثم بعد ذلك يذهب يصلي بالناس القوم ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني صلاة العشاء. الاستدلال بهذه الرواية هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي أيضا أتاه الشكاية من الرجل لما أطال معاذ، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي معه ويصلي بهم فأقره. وهذه فيها مسائل: المسألة الأولى جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، جواز اختلاف رضي الله عنكم جميعا، جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، فإذا اختلفت النوايا فالصحيح أنه يجوز بذلك، يعني الإمام نيته غير نية الإمام، مع أن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذه يخرج منها النوايا، لا سيما أن النبي حددها، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. لكن النوايا تختلف وليس فيها ثمة شيء، لأن معاذ بن جبل كان يصلي نافلة وهم يصلونها الإفصاح، عشان أيضا الإخوة تعرف أن ممكن إن شاء الله نجعل الإفصاح الساعة الرابعة حتى لا يضيع علينا أيضا هذا الخير فنفعا. إذن هنا المسألة الأولى وهي مسألة مهمة جدا، اختلاف النوايا لا تؤثر على الإمام على الائتمام ولا الإمامة، اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم لا تؤثر على الائتمام ولا الإمامة في هذا الباب، فيصح أن الإمام يصليها فرضا وهم يصلوها نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في 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 رحلك وجئت فوجدت الإمام يصلي فصلي معه تكون لك نافلة. هو اختلاف في النوايا بين الإمام والمأموم، العكس الإمام يصليها نافلة والمأموم يصليها فريضة، وهذا أيضا يصح لأن معاذا كان يصلي نافلة وكانوا يصلون خلفه فريضة. المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الباب هو الحرص على صلاة الجماعة، وقد استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة، وهذه طبعا مصروفة بكثير من الأدلة التي جاءت. لما قال صليت في رحلي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، قال كيف تترك الجماعة وتصلي في رحلك، وحديث لو حرقنا عليهم بيوتهم خاص بالمنافقين، وحديث تسمع النداء فلبي حديث منسوخ بحديث عتبان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مصرهد، نعم طبعا تعلمون مسدد بن مصرهد هو من الثقات الأثبات عن سفيان بن عيينة، وهو من أساطير المحدثين، ابن عيينة قرين الثوري وقرين مالك، ولذلك أحمد قال لولا ابن عيينة ومالك رضاع علم أهل الحجاز. قال عن عمرو بن دينار، وابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، وهذه لطيفة أسنادية تفهمونها، ابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وجابر بن سبع مكثرين عن النبي الأمين إن معاذا كان يصلي بالنبي مع النبي ثم يرجع فيؤم قومه، وهذا أيضا فيه كما قال كثير من العلماء على ما قلنا أنه يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولأن معاذ كان يصليها نافلة والناس يصلون خلفه على الافتراض. وفي دلالة أيضا في دلالة على جواز إعادة الصلاة في يوم مرتين، والجمع هذه مسألة ثالثة، والجمع بينها وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفريضة مرتين أن يصليها على أنها فريضة مرتين، ولذلك الذي يفسر لنا الباب أن النبي قال له إذا صليت في رحلك وجئت فوجدت الإمام يصلي صلي معه تكن لك نافلة، فهي ظاهرة هنا الآن أنه يصليها لكن لا على نية الفريضة، يصليها لا على نية الفريضة. فالنهي جاء على أن يصليها فريضة مرتين، فإن صلاها والنية في صلاتها صلاها على أنها نافلة ليست فريضة فله ذلك، فله ذلك. وهذا الذي فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والحق أن هذه مسألة، مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس، صلاة هذه فيها خلاف بين العلماء، أطال فيه النفس جدا الحنفية في الكلام عليها. والصحيح أنه إجمالا الإمام مالك يعني يرفض ذلك. يقول مالك: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد المأموم بما صلى معه واستأنف. لا يجعل المأمومية صحيحة هنا، لا يجعل الاتمام به صحيح إذا اختلفت النية، وهذا كلام مالكية. فقال يستأنف لا يعتد بذلك، وهذا هو قول الزهري وربيع الرأي، هو شيخ الإمام مالك. أما الحنفية فقالوا إن كان الإمام متطوعا لم يجزه من خلفه الفريضة. والعيني صراحة أطال النظر جدا في الرد على الشافعية في هذا الباب، وليس معه كثير من ليس معه كثير دليل يقويه على ما يقول. يعني الحنفية قالوا إن كان الإمام متطوعا لم يجزه من خلفه الفريضة، وإذا كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة، طبعا لقول النبي صلها معه تكن لك نافلة. وجوزوا صلاة المقيم خلف المسافر، وفروض المسافر عندهم ركعات. أما الشافعي وأحمد، وهذا قول الجمهور، الشافعي وأحمد وقول علامة الشام الأوزعي، قال صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وصلاة المتنفل خلف المفترض جائزة من باب أولى طبعا، وهو قول عطاء وطاووس. وقد زعم بعض من لم يرى ذلك جائزا أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت نافلة وبقومه فريضة، وهذا من أفسد ما يكون، وهذا الذي يحركه طبعا المذهبية التي نعيش فيها الآن، ونشرها رجل إن شاء الله يكون رجل من أهل الخير، لكن سبحان الله يعني ما أستطيع أقول ليس ما يعني أسكت أفضل، يعني المذهبية التي هي نراها الآن من بعض الشباب الذين لا يفقهون شيئا يعني ولا يعرفون حتى للدليل تعظيما، هذه هي المذمومة. أما المذهبية التي تصل بالإنسان إلى الدليل واحترام الدليل وتعظيم الدليل والعمل به، هذه ولا نعمة ما تكون. لذلك دائما العلماء الذين هم من أهل السنة والجماعة وسط عدول بين غلو وبين جفو. طبعا هو متحكم هنا، هم يقولون بأنه هل بالله عليكم معاذ بن جبل يترك فريضة مع النبي وخلف النبي ويصليها متنفلا معه لينفرده بالفريضة؟ هل عاقل من الصحابة يضيع صلاة فيها النجاة والقرب من رب الأرض والسماوات ويجعلها نافلة مع النبي وهو يفترض؟ هذه أعجب ما يكون. رصدنا عليك يا دكتورة شيماء التأخير اليوم وأمس كان في غياب. وهذا فاسد لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق ويتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل تحته. هذا مش ممكن يكون من معاذ بن جبل، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. لا يمكن أن يكون هذا يعني نظر لمثل هؤلاء، وهذا التأويل فاسد جدا. وإذا أردت أن تعرف فساد التأويل من نفس الرواية، أن الراوي وهو يروي جابر وهو يروي عن واقعة معاذ، قال كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وهي صلاة الفريضة، كان يصلي معه العشاء وهي صلاة الفريضة، وقد قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، النبي يقول بذلك، فلم يكن معاذ ليترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت. خلاص لو عايز تاني لم يكن لمعاذ أن يترك أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكتوبة ثم بعد ذلك يذهب يصلي نافلة، والنبي يقول هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. هل يمكن أن يتصور في فقيه أن يفعل ذلك؟ عجيب عجيب عجيب. فالحق أن معاذ كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بهم نافلة، ولذلك كان يطيل جدا عندما يصلي بهم. والدلالة على ذلك أيضا ما رواه نادي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث باب، قال هي له تطوع تصريحا لا تلميحا، قال هي له تطوع ولهم فريضة. وابن جريج هنا صرح أنه قال سمعت عمرو بن دينار في رواية عبد الرزاق، فانتهت تهمة التدليس، فيكون هذا فيه دلالة واضحة جدا على رجحان مذهب الشافعية وأيضا الحنابلة وعلامة الشام الأوزاعي على أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، ونحن ندور مع السنة حيث دارت، نحن ندور مع السنة حيث دارت. الفوائد المستنبطة لذلك إقرار النبي تشريع، إقرار النبي تشريع، حسن الظن بالعالم أولى من طرح ذلك، حسن الظن بالعالم، طبعا هي الكلام على معاذ وعلم معاذ، حسن الظن بالعالم أن يوفق للصواب أولى من إساءة الظن بأن يوفق. جيد جيد يا دكتورة، جيد.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.